أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى حوزاتنا العلمية والمراجع العظام وعموم الشيعة الكرام بأحر التعازي بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين الزهراء البتوش الكوثر المهدور صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج سبطها حفيدها الإمام المهدي القائم من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنه الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء. نسأل الله تعالى أن يكون قريبا. البحث الصحيحة الثالثة من صحاح زرارة التي يستدل بها على الاستصحاب، وقد تقدم الكلام في الجهة الأولى أي في الحديث عن السند. الكلام يقع في الجهة الثانية أي في فقه الرواية. الرواية كما قرأناها من الواضح أنها تتحدث عن الشك في الركعات، وهي تنضم إلى روايات كثيرة واردة عندنا عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تتحدث عن هذا الموضوع. ولا يخفى على المراجع لتلك الروايات أن الروايات أكثرها يتحدث بشكل مباشر عن الوظيفة، يعني الروايات تتحدث عن صحة أو بطلان الصلاة، تتحدث عما يجب عليه أن يفعله إذا شك، بالنسبة للشكوك التي تقبل صلاة التصحيح معها. بعض هذه الروايات، ثلاثة أو أربعة منها على الأقل، تحدثت عن أنه يبني على اليقين. بشكل طبيعي، بشكل مباشر تحدثت بهذه اللغة، يبني على اليقين ويتم. والبناء على اليقين في تلك الروايات ظاهر في أنه يبني على ما تيقنه من الركعات، أي أنت تشك بين الاثنتين والثلاث أنت متيقن بالثنتين، بين الثلاث والأربع أنت متيقن بالثلاث، تشك أنك جئت بالرابعة. وروايات البناء على اليقين أكثرها أو كلها اللي ورد فيها يبني على اليقين لم تتحدث عن الموصولة والمفصولة من الركعات، لكن لازم البناء على اليقين أنه متيقن بالثلاث يأتي بالرابعة، ولازم ذلك على مقتضى الطبيعة لو خلينا ومثل هذه اللغة وهذا اللسان أن عليها أن يأتي بها كما يأتي بها في العادة موصولة، يعني يحتاج لكي تكون الركعة مفصولة إلى تنبيه لأنها على خلاف الطبيعة كما لا يخفى، يعني التشاهد والتسليم فيما لو بنى على الأكثر وهو يحتمل أنه لم يأتي بهذا الأكثر خلاف الطبيعة وخلاف القاعدة كما لا يخفى، لأنه يحتمل أنه بنى على الأقل، يعني أنه أتى بالأقل وإن بنى على الأكثر. والتسليم يحلل من الصلاة أساسا، يخرج من الصلاة، ما يأتي به بعد ذلك هو خارج عن الصلاة أساسا أيا يكن. هذا مقتضى القاعدة. والإتيان بالركعة موصولة أيضا يجعله يشك في أنه صلى صلاته زائدا ركعة، لأن من يشك بين الثلاث والأربع ويأتي بركعة يشك في أنه صار مصلي خمس ركعات. فعلى كلا التقديرين يوجد خلاف طبيعة، بمعنى خلاف المتعارف في الصلاة، فيحتاج لبيان هذه الوظيفة الاستثنائية إلى بيان من الشارع كما لا يخفى. يقيد القاعدة في حال الشك في الركعة. من هنا وجدنا معتد به من هذه الروايات سندا ودلالة يفصل بين حالة الظن والغلبة على الوهم بحسب تعبير بعض الروايات، فيجعله يبني وكأنه على يقين، يعمل بيقينه، يعني بحكم اليقين المقصود يعمل بظنه. وبعضها يقول إن لم يغلب عليه فيأتي بها الوظيفة الخاصة، فبينت قاعدة ثانوية في باب الشكوك لمعالجة الركعات في الحقيقة. وهذه القاعدة الثانوية ظاهرية كما لا يخفى، إذ موضوعها الشك في عدد الركعات. هذه جهة عامة لا بد من الحديث فيها قبل الدخول إلى الرواية. الجهة العامة الثانية التي لا بد من الحديث عنها، أو النقطة الثانية التي لا بد من الحديث عنها قبل الدخول في فقه الرواية، أن الشكوك في الركعات مسرح لآراء الفقهاء عند السنة والشيعة. ومن الوضوح بمكان وجود الاختلاف الشديد بين فقهاء العامة ومروياتهم فيما يرتبط بأحكام الشكوك عموما، بين قائل بالبناء على الأقل والإتمام مطلقا، وبين قائل بالبناء على الأكثر والإتمام مطلقا، يعني من دون وظيفة. وبين مفصل بحسب طبيعة الشكوك، وبين قائل بالإتمام على الأقل والعلاج بركعة موصولة. إلى ما هنالك من أقوال. ومن الوضوح أن هذا الأمر هو عام البلوى، يقع كثيرا من الناس في الخارج. ولا يخفى أن المجتمع الشيعي الإمامي لم يكن منفصلا في أعماله عن القوم بالكامل، بل لم يكن منفصلا إلا أقل انفصال. فهكذا مسألة مما يترقب وقوع التقية فيها في الأسئلة والأجوبة التي تتوجه إلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم بلحاظ الظروف الموضوعية التي كانوا يعيشونها، وبالأخص في زمن الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهم. كما هي العادة هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، لا يخفى أن التقية لا تنحصر بطريقة خاصة في مقام إفادة المتقي أو المتقى عليه، بمعنى أن التقية لا تعني دائما أن يقول الإمام عليه السلام بغير الحق، قد يضطر إلى قول خلاف الحق فيقول على قاعدة التزاح، وقد يتكلم الإمام بمعاريض الكلام كما ورد في الروايات، فيلحن في الخطاب وقد عد فاهم لحن خطابهم فقيها، بمعنى أن الإمام عليه السلام قد يكني وقد يذكر كلاما حمالا ذا وجوه، يعرف المخاطب أو بعض المخاطبين وجهه الصحيح فيبني عليه، ومن هنا ورد في بعض الروايات إن كلامنا ليصرف على 70 وجها وإنا لا نعد الفقيه فقيها حتى يفهم لحن كلامنا، يعني إلى أين نرمي. وقد يكون سبب التقية في بعض الحالات المخالفة بين التلامذة، تلامذة الإمام الصادق، لكي لا يعرفوا بقول واحد، وقد يكون الأمر مرتبطا بخصوصية التلامذة، إذ لا يخفى على من راجع أحوال أصحاب إمامنا الصادق عليه السلام أن كثيرا منهم بل من أجلائهم كانوا في السابق تلامذتان لبعضهم كأبي حنيفة والحكم بن عيينة وغيرهما ممن كانوا يعدون من فقهاء القوم. وقد يكون بعضهم جديد عهد بإمامه البكر أو الصادق سلام الله عليه، فيحتاج الإمام ليرسخه في المذهب أن يأخذه بالهوينة، فقد يضطر الإمام عليه السلام إما لاتقائه جديد عهد ما معلوم بعد وضعه شو، مش راسخ قدم في مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإما لمذياعيته بعد لم يقطع الرابطة بذاك الرجل الذي كان يدرس عنده، لا زال يذهب ويأتي، وبتعرف الشغوف بالعلم يطرح الشبهات ويطرح الأمور المستجدة عليه، فقد يضطر الإمام عليه السلام لأسلوب من هذه الأساليب في المعاريض لكي لا يؤخذ بكلام أذيع عليه من قبل القوم. وهذا يعني أن التقية لا تنحصر في كتمان الحق بالكامل أو في قول خلاف الحق صريحا، بل قد تستدعي أسلوبا من أساليب البيان غير المباشر بما يقبل التأويل فيما لو طولب به الإمام عليه السلام وكان على خلاف ما عند القوم، خصوصا حكامهم وقضاتهم. وقد أسهبنا البحث في هذا الأمر عندما تحدثنا عن علل اختلاف الحديث، مما يعني أن مجهر التقية يحتاج إلى توسعة، وأن ما اشتهر ربما ولو عملا في الآونات الأخيرة من أن التقية خصوص قول ما يوافق القوم بالكامل والإفتاء بغير ما أنزل الله وبغير الحق والحكم الواقعي ليس على ما ينبغي، بل لا أبالغ إن قلت إن معظم روايات التقية هي من قبيل المعاريض لا من قبيل، ولا أنفي وجود تلك طبعا، لكن بالقياس إليها إذ لا يضطر الإمام عليه السلام لقول غير الحق صريحا إلا في حالات نادرة كما لا يخفى. وتمام البحث في محله. وقد ثبت إلى هنا بهذه النقاط الثلاث وبالأخص الثانية والثالثة أن الشكوك في الركعات من الأمور التي يترقب الاتقاء فيها لكونها محل ابتلاء كبير بين الناس وهم كانوا يصلون في المساجد جنبا إلى جنب. إذا جئنا إلى هذه الرواية نجد أنها تتضمن فرعين فقهيين. الفرع الأول سأله السائل وهو زرار، وزرار يسأل بحسب هذه الرواية عن أحدهما، يعني يمكن أن يكون المسؤول هو الإمام الباقر عليه السلام في أوائل عهد زرار، كما يمكن أن يكون هو الإمام الصادق في أواخر عهد زرارة، لأن زرارة تلميذ سنوات عديدة للإمام الباقر عليه السلام وهو تلميذ للإمام الصادق في كل إمامته، إذ توفي زرارة بعد استشهاد الإمام على أقصى التقادير بسنتين أو سنة ونصف، وبعض التقادير تقول لم يبق بعده إلا أشهر بعد الإمام، وأن الإمام كان يزوره وهو مريض المرض الذي انتهى بوفاته. عموما نحن لا نستطيع تعيين زمن السؤال، هذا أولا. ثانيا، زرارة يتحدر من عائلة مسيحية، إذ هو زرارة بن أعين بن سمسن، سمسن رومي وكان راهبا عند الروم، وجيء به أسيرا، لكن الظاهر أنها كانت عائلة مبرزة في قومها يعني. لذلك عندما أعتقه أحد الشيبانيين أراد أن يضمه إلى عائلته، يعني يطلق عليه اسم بني شيبان، فرفض هو وقال يكن ولائي لك، يعني أنا أبقى على ولائي لكم ولكن لا أحمل الاسم. أعيان لا نعرف عنه شيئا تقريبا، ولعله لم يكن أصلا من أتباع مذهب أهل البيت عليه السلام. زرارة إذا رجعنا حياته، حياة فيها جدل كبير، صحيح أن هذا الرجل لا خلاف أساسا في أنه بات من أعاظم طائفتنا وأجلائها وفقهائها وصدوقيها، لكن يظهر من بعض التصاريح أنه كان تلميذا للحكم بن عيينة في مدة من الزمن قبل أن يأتي إلى الإمام الباقر عليه السلام. طبيعة وطريقة رواياته كما تدل على عظمة وتحقيق وتدقيق من طرفه، يدل كثير منها على نحو من التأثر ولو في برهة زمنية، في مرحلة زمنية، بالمدرسة الأخرى، وهذا أمر طبيعي. إذا شخص كان على غير مذهب أهل البيت عليهم السلام وتبصر، طبيعي جدا إذا كان من علماء تلك أو من دارسي تلك الطائفة ومذاهبها الفقهية، من الطبيعي جدا حتى لو تبصر أن يكون لديه تساؤلات كثيرة، لما ذلك وليش ما كذا وليش كذا وليش كذا وإلى آخره، هذا طبيعي. أيضا لا ندري في أي مرحلة بالضبط يعني حصل التحول النهائي عند زرارة عن ذلك المذهب إلى مذهبنا. نحن ما نعرفه أنه صار في أواخر عهد الباقر عليه السلام الأعظم، وازداد عظمة في زمن الإمام الصادق عليه السلام. عموما نحن لا ندري تاريخ هذه الرواية متى، لا نعرف، قد يكون في أوائل وفود زرارة على الإمام الباقر عليه السلام، هذا احتمال موجود. جيد، سأل زرارة عن الفرع الأول، قال قلت له من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الاثنتين أو الثنتين، قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. طيب شو قال؟ يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. يعني شو قال؟ بحسب ظاهر التعبير، إذا بقينا وهذا الظاهر يأتي بركعتين موصولتين. هو جالس الآن عم يتشهد، شك إنه عم يتشهد تشهد الوسط في صلاة الظهر والتشهد الأخير. ما قال له الإمام سلم وابني على الأكثر وقوم جيب ركعتين، ما قال هذا الإمام عليه السلام. والقول بأن قوله يأتي بفاتحة الكتاب مع أن الواضح عند الشيعة بديهي أن الإنسان مخير في الثالثة والرابعة بين الفاتحة والتسبيحة، فالإتيان بالفاتحة دليل على أن الركعة مفصولة. أقول هذا يتوقف على أن لا يكون في مذاهب العامة يؤتى في الركعة الثالثة والرابعة بالفاتحة، والحال لا أقل. أنا ما تسنى لي حقق جميع الحالات، في حالات الشك القول المشهور عندهم هو الإتيان بالفاتحة في الركعة، ركعة الشك وإن جاء بها موصولا، أو قول مشهور. نحن لا نعرف أي قول من الأقوال هو الشائع عند السؤال، لما ما نعرف تاريخ السؤال بالضبط. فموافقة الإتيان بالفاتحة للركعة المفصولة هذا لا يكفي لانتقال زرارة لو كان في بدايات أمره إلى أن الركعة مفصولة. أنا أرجو الانتباه لهذه النقطة يا إخوان. ليش؟ لأن العبائر اللي هي صارت مورد الإشكال والبحث بعد ذلك حملت وكأنها مختصة بخصوص الفرع الفقه الثاني. أنا أريد أن أقول إن هذه العبائر شاملة للفرعين معا، للأول والثاني. الآن ترون، فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أفاد هذا المعنى. طيب، بعض المحققين المعاصرين مثلا كالشهيد الصدر رضوان الله عليه يقول إن تفصيل الإمام بالقول بالفاتحة وركعتين وسجدتين وما أدري ماذا واضح أنه يتحدث عن الصلاة عن ركعتين مفصولتين. يا سيدنا، سجدتين، كل ركعة فيها سجدتين، مفصولة لو موصولة؟ تشهد وتسليم في الأخير هم مطلوب، موصولة أو مفصولة؟ ها؟ يبقى قصة الفاتحة. والحال عند السنة مع أنهم يقولون موصولة، القول المشروع عندهم أنه يؤتى بالفاتحة. كأن الشهيد الصري يفترض أن القول بالفاتحة مع سجدتين في كل ركعة مع تشهد يفهم منه السائل فورا أن الركعتين مفصولتين. هذا لا هو بين ولا هو مبين، هذا صار بين في طول هالروايات مو قبلها كما لا يخفى. طيب جيد، فمقتضى جواب السؤال الأول لو خلينا، والطبع أنا خالي الذهن، جيت استفتيت الإمام، الإمام أجابني بهذا، شو بجيب الركعتين بالله عليكم، مفصولتين أو موصولتين؟ بجيب موصولتين، لأن شو قال الإمام؟ قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. يعني بنى على اليقين، يعني بنى على الثنتين، هيك معنى الكلام. ثم قال الإمام عليه السلام بدون سؤال من زرارة، وإذا لم يبني في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، هو على يقين من الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. خلصنا، الحكم انتهى. إذا كنا إلى هنا شو بنفهم يا أخوان؟ قام فأضاف. كلمة أضاف بتدل على الوصل والفصل، ما بتدل، بالعكس أضاف ضمة إليها، معنى أضاف يعني ضمة. لا ليش بدل على الفصل؟
لأنه شيء إضافي.
بعده في الثالثة لم تشهد، لم سلم هذا الإنسان، سجد وشك، قال له أنت محرز للثلاث مش هيك؟ قم ضيف لك ركعة، يعني ابني على أنك في الثلاث على الأقل مش على الأكثر، هيك معنى الكلام. ما قال له تشهد وسلم، إذا مفصولة بدي يقول له تشهد وسلم الإمام، ما قال له تشهد وسلم، ما قال له تشهد وسلم ثم ائتي بركعة مفصولة. مولانا المفصولة بدها تنصيص، بدها توضيح، مش هكذا. شو يعني ضيف؟ قال له ضيف لك بعد شوي،
شيء خارج الأصل،
صب لي مي بهالكأس بنصفه، قال له ضيف لك شوي،
ضيف لي شوي،
ضيف يعني فرقهم. شو ضيف؟
صبيت متفق عليهم بدك
ضيف. ايه احسان احسان، ليش بدي يقول مفصولة؟ إذا مفصولة بدي ينبه، وليش ما نبه الإمام؟ بده تشهد التسليم وبده تكبيرة إحرام للركعة المفصولة، كله هذا بده بيان، لم يبين شيء الإمام. قال له قم، قم يعني أنت وجالس مش شاكك، محرز للثلاث، قم ضيف الركعة المطلوبة، يعني ابني على اليقين، هذا معناه، ابني على المقدار المتيقن وضيف، يعني ابني على الأقل مش على الأكثر، هيك بصير المعنى. ولا شيء عليه، ما في عليه شيء، ما في شيء ابدا، يعني بيتشهد ويسلم وانتهت صلاته، هذا معنى لا شيء عليه. ثم بدا بالجمل المتعاقبه، للاسف الوقت ادركنا، ياتي ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.